وعلمنا التأويل. اللهم أعتقنا ووالدينا وإخواننا المسلمين. اللهم أعتقنا ووالدينا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العتق: وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك والحق.
هذا في العتق يعني مذكر.
خليتك. وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رقة أو لا خدمة لي عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة بأنت طارق، أنت طارق أو حرام، فلا يعتق بذلك حتى ينويه، لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. وقال القاضي في قوله: لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله، صريح، نص عليه أحمد في أنت لله، لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك، والعتق من ضرورته. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. تقدم في الدرس الماضي قول المؤلف رحمه الله: ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية. تقدم خلال المسألة إذا لم يرد اللفظ، إذا لم يرد المعنى، إذا أطلق اللفظ وأراد معنى آخر. وتقدم أن الراجح أنه لا يقع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قال عتيق أو قال حر وأراد عتيق أنه قديم، أو حر أنه أصيل وكذا، فالراجح أنه لا يعتق بذلك، لعموم إنما الأعمال بالنيات. وكنايته أي العتق مع النية 16: خليتك وأطلقتك والحق بأهلك. يعني هذه الكلمات ليست يعني منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم، هذا محل تأمل نظر، ولذلك وجد الخلاف، والذي استثنى ثلاثا هنا، في بعض وبعض علماء استثنى أكثر، مثل لا سبيل لي عليك أو لا سلطان، فهذه محل نظر وتأمل. فإذا كانت الكلمة صريحة في نفي الملك والعتق فإنه يقع بها وتكون صريحة، وإذا كانت محتملة تحتمل العتق وغيره فالأصل عدم العتق، فلا يقع إلا بنية. إذا نوى العتق في كلمة ليست صريحة يقع، يعني لا يقع إلا مع النية. خليتك هذه يعني صريح بالعتق، خليتك يعني تركتك اليوم، رحنا خليناك، خليتك كذا، هذه لي تحتمل أنه تركه يعني في موقف أو في يوم أو في مكان أو ما شابه ذلك. وأطلقتك كذلك، طلقتك، وإلحق بأهلك واذهب حيث شئت، هذه محتملة، نذهب مطلقا أو اذهب اليوم أو وقت معين. لا سبيل لي أو لا سلطان، هذه بعض العلماء يرى أنها صريحة، لا سبيل لي عليك، لا سبيل يعني أنه يخرج من ملكه فلا يكون له سلطان أو سبيل عليه. لا ملك هذه صريحة، لا ملك هذه صريحة، قال لا ملك لي عليك هذه صريحة، ولا رق هذه كذلك صريحة، أو لا خدمة لي عليك هذه أيضا يعني قريبة من الصلاة، يعني قد يكون لا خدمة لكن يبقيه في ملكه يعني من باب أنه عزيز عليه وكذا، هذه يعني ليست صريحة تماما. فككت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله، جاء عن إمام أحمد كما سمعنا أنه يعني أنت لله يعني حر لله، وأنت لله أي حر لوجه الله. على كل هذه محل نظر واجتهاد. قال القاضي هنا: فلا يعتق بذلك حتى ينويه، لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. وقال القاضي في قول الأرق لي عليك أو ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح. وقوى نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله. واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق، والعتق من ضرورته. إذن نقول هذه محل نظر، فإذا ادعى أنه يعني قال هذه اللفظة ثم ادعى معنى مقبولا، قال أنا أقصد خليتك يعني اليوم، أو قال مثلا لا سبيل لي عليك يعني لا سبيل علي عليك اليوم أو في هالمكان أو كذا، وادعى شيئا مقبولا فإنه لا يعتق، أنه محتمل، هذه الكلمة محتملة والأصل بقاء الملك فلا يزول إلا بشيء صريح واضح.
قال رحمه الله ويعتق ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه.
شو ما البخور المبخرة هي مشغلات قال في ريحة يعني لا لا بس طفها يعني يطف إذا انتهى طفواش ما تحرك.
ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى، فإن استثنى لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في العتق ولا أذهب إليه في البيع، ولحديث المسلمون على شروطهم ولا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها، نص عليه لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولأن الأصل لا يتبع الفرق.
ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه، يعني إذا أعتق أمته الحامل، إذا أعتق أمته الحامل ولا شك ليس الحامل منه هذا ولده حر، لكن حامل من عبد زوج أمته أو اشتراها حاملا ثم اعتقها ولم يستثن الحمل، فهل يتبع الأم أم لا؟ المؤلف يقول إيش؟ يتبع الأم لأن الأم هي الأصل، فإذا اعتقها ولم يستثن فإنه يتبع، إذا اعتق الأصل عتق الفرع معه ولا عكس. فإذا أراد أن يبقى الحمل قال أمتي فلانة حرة دون حملها أو دون ما في بطنها، فإذا استثنى يبقى الولد على الرق، لأنه يتبع ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه، إذا اعتق متبع لأنه يتبعه في البيع والهبة ففي العتق أولى، فإن استثنى لم يعتق. وبه قال ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنه. قال أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه في العتق ولا أذهب إليه في البيع. وش معنى كلام هذا الآن؟ ما معنى قول الإمام أحمد أذهب إليه في العتق ولا أذهب إليه في البيع؟ البيع ما يجوز، يعني هذا على أحد، هذا المشهور من المذهب، والمسألة فيها روايتان في البيع، فيها روايتان، مشهور من المذهب أنه لا يجوز استثناء الحمل في البيع، إذا أراد أن يبيع أمة حاملا أو دابة كبعير أو بقرة أو ما شابه ذلك واستثنى الحمل، مشهور من المذهب أنه لا يصح لأنه يقولون يفضي إلى الجهالة. والرواية الثانية أنه يصح وهي الصواب لأنه ما في جهالة الآن، استثنى ملكه سواء خرج الحمل حيا أو ميتا واحدا أو اثنان ذكرا أو أنثى ليس عليه ضرر لأنه ملكه استبقى ملكه. صحيح أن بيع الحمل وحده هذا ما يصح، إفراد الحمل بعقد دون الأم، قال أنا أشتري ما في بطن ناقتك هذا حرام للجهالة، لأنه ما يدري ما الذي في بطنها، هل هو واحد هل هو أنثى أو ذكر، هل يخرج حيا أو ميتا، هل يخرج سليما أو معيبا مجهول، فبيع الحمل هذا حرام، لكن اشترى الناقة الحامل هذا جائز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال، لأنه اشترى الأصل أن العقد وقع على الناقة والحمل تبع، فما يضر حتى لو خرج معيبا أو ميتا ما يضر، لأنه الأصل أنه اشترى الناقة، والاستثناء نقول الصواب أنه جائز. لماذا؟ لأنه يستبقي ملكه فلم يحصل له من غيره، هذا أصل ملكه. فإذا خرج ميتا نقول ما عليه ضرر، لأنه باع الناقة أو الأمة واستثنى ما يملكه، لأنه الأصل أنه يملك الناقة وما في بطنها فاستثنى الولد فلا غرر في هذا. فالصواب رواية الثانية أنه يصح. أما العتق فلا إشكال أنه يصح، لأنه محسن بالعتق، ولم وهذا بينه وبين الله، وليس معاملة مع شخص يعتق الأمة واستثنى الولد، هذا ما في إشكال في الصحة، أنه ليس عقدا مع أحد، يعني مع شخص مكلف.
وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيق،
ولا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها، يعني إذا أعتق ما في بطن أمته هل ينسحب على الأمة؟ لا، لأن الأصل لا يتبع الفرع. فإذا قال ما في بطن أمتي حر فالمسألة واضحة، الذي يعتق هو الولد والأمة تبقى على ملكه.
وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وضع شبهة، لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر إلا بالنية لتحقق كذبه، كقوله أعتقتك أو أنت حر منذ 1000 سنة، لأنه محال معلوم كذبه. ولا يصح العتق بالقول إلا من جائز التصرف، لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة.
وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. يعني صورة المسألة شخص عنده رقيق وقال له أنت أبي، إذا قال أنت أبي ننظر كم بينهما من السن، فإذا كان بينهما 10 سنوات فأكثر فإنه يمكن أن يكون أبا له، لأنه من تم له 10 سنين يمكن أن يبلغ ويحمل له. أما إذا كان بينهما أقل من 10 سنين فإنه لا يمكن أن يكون ابنا له، لأنه لا يمكن أن يحمل لشخص دون 10. ويذكرون في السيرة أن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بينه وبين ابنه عبد الله كم سنة؟ 11 سنة. وهذا يقولون يعني دليل واضح على أنه يمكن أن يبلغ الذكر أو الأنثى، إذا تم له 10. إذا قال لرقيق عنده أحد عبيده قال أنت أبي ننظر، فإن كان بينهما 10 فأكثر نقول يصح أن يكون أبا له، إذا كان أقل بينهم 8 9 8 7 نقول هذا ما يصح. طيب أو قال ابني نفس الشيء، ننظر الفارق السن بينهما، فإذا أمكن يتحرر في الحال، إذا أمكن أن يكون أبا له قال أنت أبي وهذا ممكن، أو قال أنت ابني ويمكن، فإنه يتحرر في الحال يعتق في الحال. وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق فيهما وإن لم ينوه. لماذا يعتق؟ لأنه سيأتينا فيما يذكر المؤلف قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم حر ذا رحم محرم فهو حر، سيأتي الحديث، والحديث يدل على أن من ملك ما بينه وبينه رحم محرمة، بحيث لو كان أحد ذكر والثاني أنثى يحرم الزواج كالأصول والفروع والإخوة من الإخوة، فإنه يعتق في الحال إذا ملكه بأي طريقة أو بأي سبب عتق في الحال. هذا الآن اعتراف من إقرار بأنه أب له أو ابن، فإذا أقر بأنه أبوه نقول نأخذك بإقرارك، لأنك أقررت أنه أبوك فنقول نأخذك بإقرارك ويعتق وإن لم ينوي، يعني وإن لم ينوي هذا الأمر، إنما قاله يعني لاعبا وكذا وليس صادقا وجادا في قوله، إنك لو قيل له هو أبوك قال لا أمزح وكذا ولست بدون نية، يعني قاله هكذا ولم يقصد فعلا أنه أبوه، فإنه يؤخذ بذلك ولو كان له نسب معروف، ولو كان له نسب معروف، لأنه معروف أن ادعاء النسب يثبت إذا أقر بنسب شخص فإنه يثبت، لكن بشرط أن لا يكون له نسب معروف. فلو أن شخصا ادعى آخر والمدعى له نسب معروف فإنه لا يلحقه، لا يلحقه، لأنه هذا في إبطال نسبه المعروف فلا يلحقه، لكن هنا أخذ بإقراره لأن المسألة فيها مصلحة للرقيق وهو العتق، وإن كان النسب لا يثبت بهذه الكلمة، إذا قال أبي ما يكون أباه نسبا يبقى على نسب المعروف، أو إذا قال أنت ابني ما يتبعه في النسب يبقى على نسب المعروف، لكن المؤلف يرى أنه يعتق ليؤخذ بإقراره في الحري في النسب من جهة العتق دون النسب، لأن النسب هنا ما يثبت، لأن عندنا أمران، أمر الأول هو ثبوت النسب هذه مسألة لا أحكامها، والمسألة الثانية حصول العتق، فكل مسألة مختلفة عن أخرى. فهنا مدام أقر بالنسب نقول النسب لا يثبت لوجود نسب معروف، والعتق يحصل بمجرد الإقرار وإن لم ينوه، لأنه صريح صرح بكونه أب، هذا مثل لو اعتقه عتقا صريحا وقال أنا ما نويت فإنه لا يقبل منه، فهنا أقر يعني قال أنت أبي صرح بسبب يحصل فيه العتق، قال ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطئ شبهة. هذا القول، والقول الثاني أنه ما يقع العتق بهذا لأنه يعني كاذب شرعا ولا يلحقه النسب، والعتق فرع عن النسب، فإن الذي يعتق عليه رقيقه إذا كان بينهما نسب ثابت أو كان محرما له نسب في محرمية يحصل العتق، كما ملك أباه أو ابنه أو أقر على وجه يلحقه نسبه وثبت أنه ابنه أو أباه فإنه يحصل العتق، لأن العتق مفرع على ثبوت النسب. وظهر الله من القول الثاني هذا أقوى، أنه إذا لم يثبت النسب شرعا فإنه لا يترتب العتق على مجرد كلام لا يثبت به النسب. فنقول إذا كان هذا المدعى لا يعرف له نسب وادعاه ويمكن كونه منه لفارق السن ولم ينازعه أحد، نقول هنا يثبت النسب ولا لا؟ هنا يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية تبعا له. أما إذا قلنا النسب لا يثبت لوجود النسب المعروف فكذلك الحرية تبع له فلا تثبت. هذا القول الثاني أقرب في هذه المسألة. قال لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر، يعني هذا الاحتمال الثاني، إذا لا يمكن إلا بالنية لتحقق كذبه، والأقرب أنه لا يحصل إلا إذا نوى العتق، نقول له إذا نويت العتق والآن نوى أنه ابن له، إذا نوى أنه ابن له فإنه لا يكون ابن له سواء نوى أم لم، لكن إذا قال أن نويت العتق نقول له أعتقه صرح بالعتق. أما يقول هذا ابني وبينهما 5 سنين أو هذا أبي وبينهما 5 سنين أقل من 10 سواء كان ناويا لهذا يعني لو قاله بنية أنه فعلا هذا أبوه أو ابنه فإنه لا يلحقه ولو نوى ولا يترتب عليه العتق، إلا إذا نوى العتق فيعتقه بلفظ صريح وينتهي الأمر. والأقرب أنه لا يحصل العتق سواء كان يمكن أو لا يمكن، سواء كان بنية أو بغير نية، لأن العتق يترتب على النسب، إذا ثبت النسب ثبت له، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والمحرمية ما ثبتت فلا يثبت العتق لأنه مفرع عليه. يعني ما نوى هذا معنى النية، إنه ما نوى، لو قلت أبي قال ما قصدت الأبوة النسب من جهة النسب، أردت التقدير والاحترام وكذا، لكن نقول حتى لو نوى، حتى لو قال أنت أبي، قل وش قصدك؟ قال أبي أنا ابنه، يصرح بالنسب فإنه لا يثبت لا تثبت الحرية إلا إذا ثبت النسب، هذا قول أقرب. يقول ولا يصح العتق بالقول إلا من جائز التصرف، لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة. يعني لو قال قائل ما هو الدليل أو هل هناك دليل يدل على عدم صحة العتق إذا كان الإنسان لا يملك التصرف، هذه لها نظائر ولها أمثلة. ورد نص في هذه المسألة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، قد مر معنا، في الرجل الذي أعتق كم مملوك 6 مماليك ليس له مال غيرهم، أعتقهم عند موته 6 مماليك. ومعلوم الإنسان الآن لا يجوز أن يتصرف في ماله كله إذا كان في مرض الموت، فهذا تصرف في ماله كله، وأعتق 6 جميعا، فأرق النبي عليه الصلاة والسلام 4 وأعتق 2، أعتق 2 ورق 4 وقال له قولا شديدا. إذن هذا غير جائز التصرف، ولم ينفذ عتقه في 4، أعتق 6 ولم ينفذ في 4. وكذلك من حجر عليه، من حجر عليه لفلس أو سفه وأعتق فإن عتقه لا ينفذ لما فيه من الإضرار بالغرماء أو الإضرار بنفسه، تضييع ماله إذا كان سفيها.
قال رحمه الله: فصل. ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما، كما لو خصاه أو خرق أو حرق عوا منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، أي خرق ما بين سبيليها، عتق في الجميع، نص عليه بلا حكم حاكم، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: فعل كذا وكذا. قال: اذهب فأنت حر. رواه أحمد وغيره. وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقل حار فأحرق عجوزها فأعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربا، حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال: وكذلك أقول. ولا عتق بخدش وضرب ولعن، لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه.
قال: فصل. ويحصل بالفعل، فمن مثل برقيقه فجدع أنفه وأذنه نحوهما، أو خرق أو حرق عضوا منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وطئ من لا يطأ مثلها لصغر فأفضاها، عتق في الجميع. يعني إذا مثل به فإنه يعتق عليه، إذا قطع عضوا أو أحرقه أو خرق عضوا. قال: الخرق الذي يكون على وجه العدوان، أما خرق الأذن لوضع الحلي في الجارية هذا واضح أنه ما في شيء، هذا منها الإحسان، لكن خرق يده بحديدة أو كذا، أو خرق فخذه أو قدمه ما شابه ذلك، أو أحرقه بالنار أو قطعه، فإنه يعتق عليه لهذا الحديث. الذي قصة الذي جب عبده وقطع جدع أنفه فاعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. وأثر عمر رضي الله عنه فيه شيء من الضعف لكن يكفي الحديث الأول. قال ولا عتق بخدش، خدش الجرح يسير، وضرب، الضرب الذي ما يحصل فيه قطع جرد الضرب، ولعن، لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه. قال المؤلف لا نص فيه، هذا فيه نظر، أنه جاءت حديث عند مسلم، حديث ابن عمر، حديث أبي مسعود، وحديث سويد بن مقرن رضي الله عنهم، فيها يعني فيها ذكر الأمر بالعتق لمجرد الضرب. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ضرب غلاما له ثم قال له أوجعتك؟ قال لا. قال اذهب فأنت حر. ثم أخذ قشة من أرض، قال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فليعتق، أو قال فإن كفرته أن يعتقه، من ضرب غلاما حدا لم يأته أو لطمه فإن كفرته أن يعتقه. لطمه، لطم ضرب دون القطع ودون الخرق ودون الجرح ودون الحرق، لطم، الحديث نص في اللطم. حديث سويد المقرن كذلك في ذكر اللطم، قال كنا لقد رأيتنا السادس والستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قلنا يا رسول الله ليس لنا خادم غيره، قال استمتعوا به فإذا استغنيتم عنه فاعتقوه، فلطموا أمرنا أن نعتقه. فهذا الحديث حديث أبي مسعود ما في ذاك الدلالة الصريحة، قال كنت أضرب غلاما لي فجعل يقول أعوذ بالله فجعلت أضربه، ثم قال أعوذ برسول الله فكففت عنه، فسمعت صوتا خلفي يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت هو حر لوجه الله، قال أما لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. هذا ما فيه أمر بالعتق، لكن بيّن له أن هذا العتق أنه صار سببا لنجاته من النار بسبب هذا الضرب الذي لا يستحقه المملوك. لكن حديث ابن عمر قال كفارته أن يعتقه أو لطمه كفارته أن يعتقه. حديث سويد لطمه شخص فأمرهم أن يعتقوه. فكيف الجواب عن هذا الحديث؟ ذكر قرطبي رحمه الله في المفهم التعليق على مسلم، قال هذه الحديث ليست صريحة في وجوب العتق بسبب الضرب واللطم، وإنما بيان أن العتق يحصل به تكفير الذنب، لأن ضرب العبد حرام، ضربه زيادة على مثلا الخطأ أو ظلما بدون خطأ لا شك أنه حرام، ظلم حرام سيحاسب عليه السيد إذا زاد مثلا أخطأ العبد وأدبه وزاد في الأدب أو ضربه ظلما ابتداء لا شك أنه آثم حرام، فإذا اعتقه حصل التكفير كفارة يعتق، يعني العتق هذا يحصل به التكفير، وليس يعني الحديث ليس فيه أمر ملزم بالعتق، لكن فيه دلالة على أن من اعتق نجا وسلم، في ترغيب في العتق. قال بدليل أنهم لما ذكروا أنهم بحاجة إلى الخادم الذي لطم قال استمتعوا به، ولو كان العتق كفارة واجبة لما جاز لهم أن يبقوه، يعني الاستمتاع هذا ليس ضرورة وحق للعبد، لو كان هذا حقا واجبا شرعيا لأمر بإعتاقه في الحال ولم يؤخر هذا إلى الاستغناء. هذا دليل على أن الاعتاق أو أن العتق أنه أفضل وأنه يكفر، وأنه ينبغي للسيد إذا ضرب العبد ظلما أن يعتقه، هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل البراءة من الإثم، لكنه ليس على سبيل الوجوب بخلاف القطع والحرق والخرق. وذلك قال ولم يقل بها أحد من أهل العلم، لم يقل بأحد من أهل العلم بوجوب عتقه بمجرد الضرب، إذا كان لم يقل بها أحد لا دل على أن هذا التأويل صحيح، لأنه لا يمكن يجتمع أهل العلم على ترك القول بحديث صحيح صريح، هذا دليل على أنه دلالة أن دلالته محتملة، ولا يمكن أن يجمع العلماء على ترك العمل به، لأن هذا إجماع على أنهم إذا قلنا أنه يجب العتق معناه كلهم أخطأوا ولم يقولوا بظاهر هذا الحديث، ولا سيما حديث سويد فيه قرينة على أن العتق على سبيل الأفضل وتكفير الذنب وليس على سبيل الوجوب. المسألة قد يحمل على أنه ضربه تأديبا يستحقه العبد، أنه أضل راحلة أضل راحلته فقال راحلة واحدة تضلها فجعل يضربه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول انظروا إلى هذا المحرم كيف يصنع، فلو كان أبو بكر رضي الله عنه مخطئا في ضربه لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام وضحك ولم يأمره بشيء. وعلى كل حال يعني نقول ما دام انه في حديث في السنن ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني لي مماليك يكذبونني ويخونونني ويعصونني واني العنهم واضربهم، اظن قال بعد كلمه ثالثه فقال فكيف انا منهم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام يحصى ما كذبوك وخانوك وعصوك وضربك إياهم ولعنك إياهم، فإن كان تكذيبهم لك أكثر كان الفضل لك عليهم الحق لك عليهم، وإن كان ضربك ولعنك أكثر كان الحق لهم عليك. فقعد الرجل يبكي وقال يا رسول الله والله ما أرى لي خيرا ما أرى خيرا لي من عتقهم، أشهدك أنهم أحرار لوجه الله. فهذا يعني يدل على أنه يعني ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضربتهم بدون ذنب فاعتقهم كذا، لكن بينها معصية وأنه يحسب هذا وهذا ويوزن. فعلى كل حال يعني ما قاله القرطبي كافي ما دام أنه فيه يعني في الحديث قد استمتع بها خادمة هذه حتى تستغنوا عنها، هذا واضح أنه ليس واجبا حتما، وكونه لم يقل بأحد من أهل العلم هذا أيضا يصلح يعني تفسيرا للحديث، لأن لا يمكن يجتمع العلماء على ترك القول بحديث صحيح. ما يجوز الإخصاء حرام، الاختصاء حرام، لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختصاء فلم يأذن لهم، وأذن لهم في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم حرمها، فالاختصاء حرام سواء كان يفعل الإنسان بنفسه أو بعبده أو بأي أحد كان، هذا حرام لأنه في عدوان على الشخص ومثله قطع للنسل وعدم رضا بقضاء الله جل وعلا، فهذا حرام سواء حتى في البهائم، حتى خصاء البهائم محرم على القول الصحيح، ورد في حديث لا خصاء في الإسلام وكذلك في حديث ضعيف لكن مجموعها شد بعضها بعضا. لا ما هي مصلحة، مصلحة الإنسان هذه يكونه يخصي البهيمة لأجل طيب لحمه هذه مصلحته هو، لكن هذا فيه مثلة في البهيمة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ظلم البهائم والتحميل ما لا تطيق إجاعته وكذا، يعني كل شيء في ضرر البهيمة قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالإحسان البهائم، فهذا محرم خصاء البهائم صواب أنه محرم.
قال رحمه الله ويحصل بالملك فمن ملك ذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل منه. لحديث الحسن الحامل منه، لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه، كما يقال: ضربه فقتله، والضرب هو القتل. وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر. ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم، ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها، وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها. قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة، ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم. وروى الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لغلامه عمير: يا عمير، إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، فأخبرني بمالك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده، ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي في الآخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد، رواه أحمد وغيره. قال أحمد: يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقوي.
ويحصل بالملك، فمن ملك عندنا لذي رحم في النسخ الثاني في اختلاف، هذه لذي، هذه نفس اللي معنا، في حد عنده نسخة ثانية عندك إبراهيم؟ لذي، والله أعلم، يعني كأن اللام زائدة. فمن ملك، أو فمن ملك، حتى لو شلنا اللام، لو زلنا اللام يكون فيه خطأ نحوي أيضا، ملك ذا رحم، لكن ممكن ملك الذي، ملك الملك حصل الذي، يمكن من هذا الباب. ها، ملك، ما حاجة إلى كونه مبني المجهول، ولكن المعنى معروف. فمن ملك الذي، يعني من ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. هنا شرطان، الحديث فيه أمران: من ملك ذا رحم، أو شيء رحم، الرحم هو النسب، الرحم هو النسب، والثاني محرم. فإذا لم يكن التحريم من جهة النسب فلا يعتق. مثل إيش؟ مثل أم الزوجة والربيبة بنت الزوجة وزوجة الأب وما شابه ذلك، والأخ من الرضاع، يعني هذا الآن محرم لكنه ليس من جهة النسب فلا يعتق. هذا الشرط أن يكون محرم، ثانيا أن يكون الأول من النسب، والثاني أن يكون محرم. فلو كان غير محرم وهو من النسب كابن العم وابن الخال وابن العمة فإنه لا يعتق. لابد من الشرطين، أن يكون بينه وبينه نسب، والنسب هذا يكون على جهة المحرمية. والضابط كما ذكر العلماء، قالوا الضابط في المحرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يحرم أن يتزوج أحدهما الآخر. فلو ملك ابن عمه يعتق ولا لا؟ ما يعتق، لأنه يعني لو كانت امرأة جاز أن يتزوجها، ما بينهم محرمية. ملك ابن خاله ما يعتق، ملك ابن العمة ابن خالة ليس بينهم محرمية. إذن إذا ملك أحد من أصوله مهما علوا، أو أحد فروعه مهما نزلوا، أو الحواشي الذي بينهم كالأخ وابن الأخ وهكذا، ما بينهم محرمية. إذا ملكه بأي طريقة أو بأي سبب، سواء كان شراء أو هبة أو ميراثا أو غنيمة، إذا دخل ملكه بأي سبب كان فإنه يعتق عليه في الحال. هذا دلالة الحديث. والدليل حديث سمرة من ملك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة حسنه الترمذي. وقال قال أليس من رواية الحسن عن سمرة، والحسن مدلس وقد عنعنه، والأصل أن المدلس إذا عنعن الحديث ضعيف. نقول بلى، لكن له شواهد، له شواهد يتقوى بها، وذلك حسنه الترمذي، حسنه بالشواهد، فهو له شواهد يتقوى بها، فهو حسن من جهة الشواهد، وعليه العمل عند أهل العلم، هذا أيضا يقويه. بعض العلماء يضعف ويذكر له عللا كثيرة، لكن يقول هذه العلة منجبرة بما له من الشواهد. وأما حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم، هذا إيراد. لو قال قائل هذا الحديث صحيح أصح من حديث سمرة، ويفهم منه أنه لا يحصل بمجرد الملك والشراء، وإذا قال فيعتقه أي معناه لو كان يعتق بمجرد الشراء لما حاجة أن يعتقه. فإذا عرض حديث سمرة بهذا الحديث نقول حديث أبي هريرة محتمل ليس صريح، حديث سمرة صريح فهو حر، وحديث أبي هريرة محتمل. ذاك مؤلف قال فيحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه، كما يقال ضربه فقتله، والضرب هو القتل، يعني أنه ليس المراد أن ينشئ عتقا فيشتريه فيحصل به العتق، هذا تقديره، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق بشرائه، هذا تقدير الحديث. فيحتمل هذا، ويحتمل أنه على ظاهره أنه فيعتقه أن ينشئ عتقا، مدام أنه محتمل حديث سمرة صريح وسنده كما تقدم صحيح أو حسن أو صحيح لغيره، فإنه يقدم عليه، ولا سيما أنه عليه العمل عند أهل العلم. والتعليل يؤيد حديث سمرة، لأنه لا يمكن أن يقر أو يقال كيف يملك الإنسان أباه أو أمه أو أحد أصول فروعه أو ابنه، أو يملك العم أو الخال أو العمة أو الخالة، هؤلاء لهم حق التعظيم والاحترام والتكريم والصلة والإحسان، والملك يتنافى مع هذا تماما، أن الملك فيه ذل وفيه خدمة استخدام، فشخص شراء أو ملك خالته سيأمر عليها وينهاها ويستخدمها، فكيف يجتمع صلة الرحم والإحسان الخالة واحترام وتقدير الخالة أم كما في الحديث، كيف يجتمع هذا الاحترام والتقدير مع الملك والاستخدام والذل؟ فلا يجتمع هذا مع هذا أبدا، فبمجرد ما يملكه فإنه يعتق في الحال ولا يحتاج أن ينشئ عتقا. قال ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم، ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقهم، ولهم في معنى المنصوص عليه، وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها. قال زهري جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة. على كل هذا قال التابعي السنة، فإنه ليس هو حديثا، يعني العلماء اختلفوا منهم، يقول إذا قال السنة فإنه يكون إيش حديثا مرسلا، المرسل مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم قال إنه لا يكون حديثا مرسلا، إنه قد يعني بالسنة سنة الخلفاء الراشدين، فلا تتعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقرب، إنه لا نقول إنه حديث مرسل، وإنما نقول إن السنة هنا محتملة، فلا نجزم أنه أراد يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كما لو قال قال رسول الله، إذا قال التابعي قال رسول الله هذا صريح لأنه حديث مرفوع، يعني صرح برفع الحديث لكنه مرسل. يأتي هنا أحكام المرسل، هل يقبل أو لا يقبل؟ المرسل له كلام خاص، أنه يكون الحجة إذا عضد مرسل آخر أو حديث ضعيف خفيف الضعف، إذا عرض المرسل آخر من وجه آخر غير وجه المرسل هذا، إذا جاء من طريق آخر أرسله تابعي آخر يتقوى به، أو حديث ضعيف ليس شديد الضعف، أو عليه العمل عند أهل العلم. فإذا جاء حديث مرسل عضده واحد من هذه الأمور فإنه يكون حجة. فإذا معرفة قول التابع السنة هذا مهم يبنى عليه حكم، هل يكون حديث مرسل أو نقول أنه ليس بحديث أصلا، لا مرسل ولا غيره، إنما أراد سنة الخلفاء، فهو محتمل. والأصل أنه ما صرح بالرفع فلا يكون حديثا، يعني ما نجزم أنه أراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا ليس صريحا والأصل عدمه. لكن هنا السنة بأنه يعني سنة الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعي تعلم من الصحابة وعايشهم، إذا قال السنة أقل ما يكون أنها سنة الصحابة رضي الله عنهم. ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء، مال خبر، مال مبتدأ، أين الخبر؟ لسيده حتى يتضح المقصود. ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده، يعني معنى تقدير الكلام ومال المعتق لسيده، إذا عتق العبد ومعه مال فلمن يكون هذا المال؟ يعني إنسان اشترى أباه والأب معه مال، اشتراه ومعه مال ثم عتق، فالمال لمن يكون؟ هل يكون للأب أو يكون للسيد الذي اشتراه واشترط ماله معه؟ فالمؤلف يقول لسيده. ما هو التعليل؟ ايش التعليل؟ قال الأصل أن السيد يملك العبد وما معه، فإذا عتق العبد خرج العبد عن ملكه، يبقى المال على الأصل، على أصل الملك. هذا هو يعني التعليل في هذه المسألة. فما الذي أخرج المال؟ عتق هذا العبد سواء باعتاق أو بسبب آخر كملك ذي الرحم، ملك ذي الرحم المحرم. فإذا عتق العبد نقول الأصل أن المال للسيد، فما الذي أخرجه من ملكه؟ وأما الحديث فقد أجاب عنه بأنه ضعيف، الحديث عمر رضي الله عنه أجاب عنه بأنه ضعيف. ما عدا المكاتب، المكاتب إذا عتق ماله لمن؟ له. المكاتب هذا مستثنى، لأن عقد الكتابة يقتضي تمكين العبد من الكسب، وليس للمكاتب اللي هو السيد أن يتصرف في ماله. إذا كاتب العبد فعقد الكتابة يقتضي أن يفرغ وأن يملك، لا يتصرف السيد في ماله، يبيع ويشتري ويملك، ويملك رقيقا أو مالا ويبيع ويشتري، يعني هذا هو المراد من عقد الكتاب، أن يتاجر ويكتسب ويسدد يؤدي. فإذا تسلط السيد على ماله متى يؤدي؟ فإذا المكاتب هذا مستثنى، من عتق بالكتابة يعني كاتب سيده على 10,000 كل سنة 1,000 وصار يؤدي كل سنة 1,000، آخر 1,000 اكتسب العبد 5,000 والآن عبد، مكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث عند رواه أبو داود. فجاء المكاتب وأدى 1,000، بقي كم معه؟ 4، عتق بال1,000، يعني إذا أدى آخر ما عليه عتق بأداء آخر قسط عليه، فلما دفع 1,000 عتق، والمال ملكه في حال الكتابة حينما كان عبدا. هل يقول السيد 4 لي؟ لا، يقول لأنه أصلا يجب على السيد أن يملكه، أن يمكنه من الملك والتكسب، فما كسبه في حال الكتابة صحيح أنه عبد، لكن ما كسبه فهو له. فإذا أدى 1,000 يعتق وما بيده له. لكن من عتق كما يعني تقدم، من عتق بغير الكتابة سواء بفعل من السيد أو بأمر آخر خارج عن فعل السيد، فالأصل أن المال على ملك السيد. ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنهما قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه أحمد وغيره. هذا يخالف ما ذكر المؤلف لكن أجاب عنه. قال أحمد رحمه الله يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث. هذا قول. في قول رواية الإمام أحمد أنه لا بأس به وقواه أيضا غيره من أئمة الحديث، فإن روايته مختلف فيها، فنقول هذا الحديث ليس له علة إلا هذا الرجل، وما سنده فعلى شرط الشيخين رجاله رجال الشيخين، وهذا أخرج له الشيخان، لكن ما نحن ضاعفه في هذه الرواية وقواه في رواية أخرى، فالحديث محتمل، يعني يحتمل أنه أخطأ فيه ويحتمل أنه لم يخطئ، لكن نقول على فرض صحته فإنه يحمل على المال الذي ملكه السيد، المال الذي ملكه السيد، لأن ما بيد العبد له حالتان: الحالة الأولى أن يكون على ملك السيد لم يملكه إياه، والحالة الثانية أنه يكون ملكا للعبد قد ملكه إياه السيد. والراجح عند أهل العلم قول الراجح أن العبد يملك بالتمليك، إذا قال له السيد مثلا أعطاه 1000 ريال وقال هذه لك خذها لك ملكك، هل العبد أن يتصرف فيها؟ له أن يتصرف فيها، له أن يتصرف فيها، وليس للسيد الرجوع فيها لأنه وهبه وملكه. فنقول إذن ما بيد السيد ينقسم، ما بيد العبد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون بيده مال على ملك السيد لم يملكه إياه، فإذا عتق فهو للسيد، وأما ما ملكه السيد العبد فهو للعبد إذا عتق. وهذا هو ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه: من أعتق عبدا وله مال له مال، له أي للعبد، له مال أي يملكه، أما الذي في يده ولم يملكه السيد فمعروف أنه للسيد، مثل لو أنه مثلا يعني ترك العبد يكتسب وما كسب يأتي به السيد، خراج يسمى خراج، يضرب عليه خراج كل يوم يؤدي كذا وكذا، بيده مال الآن، اشتغل هذا اليوم حصل 100 ريال ولا أكثر ولا أقل، ثم عتق بسبب أو بآخر، هذا المال للسيد، المال للسيد، عتق العبد، والأصل أن المال على ملك السيد فيبقى على ملك سيده، أما إذا ملكه وعتق العبد فإنه يكون المال له، يعتق ويملك ما بيده من المال الذي ملكه السيد.
قال رحمه الله: وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا، ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق خيارا منه وقصدا إليه فسرى ولزمه الضمان. وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك ولو كان موسرا، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده.
وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي، يعني الباقي يعتق بالسراية إن كان موسرا، يعني هذا اشترى جزءا من أبيه أو ابنه، يعني اشتراه مع آخر مع آخرين، اشتراه 3 4 اشتروا هذا العبد، وأحدهما ابن لهذا العبد، ملك كم؟ ملك جزء على حسب يعني النسبة التي بينهم، ملك الخمس الربع الثلث، إذا ملك هذا باختياره فإنه يسري، مثل من أعتق شخصا له في عبد فإنه يسري في بقية العبد إذا كان له مال، إذا كان له مال فإنه يعتق عليه ويعطي شركاءه حصصهم، يعني يقيم العبد قيمة عدل، يعني ما يقيم ما يعطيهم نفس الثمن اللي اشتروه به، لأن الثمن قد يكون أكثر قد يكون أقل من القيمة، فالعدل أن يرجع إلى القيمة ويعطي شركاءه حصصهم. أما إذا حصل في ملكي بدون اختيار كما لو ورثه مع آخرين، ورث جزءا من أبيه، فإنه يعتق نصيبه فقط ولا يلزمه السراية لأنه ليس باختياره، إذا ملكه باختياره سرى، إذا ملكه بدون اختيار كالإرث فإنه لا يسري. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.